نائما متمثلا لا يمكن أن يخرج منه ما ينقض وضوءه من الصوت أو الريح، والواقع خلاف ذلك. يعني النائم المتمكن في نومه قد ينطلق منه الإساءة، صحيح ولا لا؟ إذا إيش فعل التلقين هذا؟ فأصح الأقوال هو من نام فليتوضأ. ولذلك رجع إلى هذا القول إمام من أئمة الحديث والفقه، ألا وهو أبو عبيد القاسم بن سلام المحدث البغوي المشهور صاحب كتاب غريب الحديث. هذا كان يرى مثل ما قرأت في العنوان، نوم الجالس المتمكن لا ينقض، إلى أن اتفق يوما جالس في مسجد الجمعة يسمع الخطيب، ورجل نام بجانبه، فلما انتهى الخطيب وقيم الصلاة قال له قم وتوضأ فقد نمت. قال لا ما نمت. قال له نمت وخرج منك ريح أيضا. قال له لا أنت الذي خرج منك ريح. ومن يومها رجع إلى عموم الحديث، من نام يتوضأ. قال شو بعينه إنسان نايم متمكن، يقول له ما نام أولا، قال له نمت وزيادة كما عملت، قال له لا أنت العامل وأنت الفاعل. نعم. صلاة الغضبان لا يقع،
والدليل
قوله عليه الصلاة والسلام لا طلاق في إغلاق، كان حديث حسن تخريج أبو داود في سننه، وربما الأحمد في مسلمه
أحمد راوي
أبو داود راوي. تفضل.
الجهاد بنت الإسلام عظيم ولا يقوم به إلا قوي الإمام، والإسلام انتشر من الجهاد، فما هو الأهم لجزء من اليوم؟ أن يبدأ في التربية التي تقصنا أم أن يحمل بندقية أولمبيات؟
ما يستطيع أن يحمل بندقية اليوم.
الشكل الثاني بسؤال، من الذي يحمل بندقية اليمون دفاع عن أرض المسلمين قلة اليوم يعتبر شهيد؟ إنما الأعمال الرياضية طبعا.
هذا السؤال أجبته، سأل هنا أحد الأخوان هذا الشق الثاني من السؤال، قد أجبته قلت إنما الأعمال بالنيات، فإذا خرج ليجاهد دافع عن الأرض وبس هذا ليس جهادا في الإسلام، وإنما يدافع عن أرضه على اعتبار أنها أرض مسلمين، يدافع عن أرضه على أنها على اعتبار أنها أرض مسلمين، ويدافع عن أرضه ليتمكن من أن يجعل فيها كلمة الله العليا، ويجعل كلمة الذين كفروا السفلى. لا يقاتل عن أرضه كما يقاتل جورج وأنطونيوس وأمثالهم، فإن حب الوطن يجب للبشر كلها، فأنت بتشوف الأمم يحطم بعضها بعضا في سبيل ماذا؟ في سبيل الدفاع عن الوطن. ففي هذه الناحية لا فرق بين مسلم وكافر، مثل ما الإنسان بدافع عن نفسه، هل هناك فرق بين مسلم وكافر؟ بدافع عن ماله، بس المسلم بدافع عن ماله فماله كافر. أيوة، فهذه حقائق يشترك فيها المسلم والكافر، ولذلك فلا بد من أن يكون في المسلم حينما يجاهد الكافر ويقاتله ليخرجه من أرضه، لا بد أن يتميز في قتاله لهذا الكافر عن قتال الكافر للكافر في سبيل الأرض. فما هو الشيء الذي يتميز به المسلم حينما يقاتل في سبيل الدفاع عن أرضه؟ الجواب في حديث البخاري الذي يرويه في صحيحه عن أبي موسى الأشعري، قالوا يا رسول الله، الرجل منا يقاتل حمية، هل هو في سبيل الله؟ قال لا. قالوا يا رسول الله، الرجل منا يقاتل عصبية شجاعة عدت أنواع كثيرة. هل هو في سبيل الله؟ قال لا. قالوا فمن في سبيل الله؟ قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. فالقتال الذي يعتبر صاحبه شهيدا هو هذا الذي يقاتل في إخراج العدو من الأرض في سبيل الله مو في سبيل الأرض. ما في فرق بين أرض وأرض إطلاقا، ولكن في فرق بين أرض يعبد الله فيها وحده لا شريك له، وبين أرض يكفر بالله عز وجل وما شرعه للناس. لذلك فنحن اليوم أصبحنا في زمن مع الأسف الشديد أصبحت كلمة الشهادة تطلق على كل مقتول. عندنا في الشام يقتل إنسان وهو فاجر فاسق، ولو كان هناك حكم شرعي لقتله، فيعتبر القتيل إيش؟ شهيد، وبيحملوه على أيديه وبيقول لا إله إلا الله والشهيد حبيب الله. ما في فرق بين مسلم وبين كافر، بين صالح وبين صالح. أصبحت الشهادة في الواقع لها إيش؟ معنى واسع وواسع جدا، بحيث يشمل حتى الكافر، حتى الكافر. ولذلك أظن تذكرون معي جورج جمال، هذا صار شهيد، وهذا نعم لومبا، بس هذا أشهر عندنا جورج جمال، فتحت مدارس عندنا، مدارس باسمه. والله أعلم شو قصته أيضا، نحن ما نعرف حقيقة أمره أيضا من ناحية الواقع، ولكن هذا من أين جاءت له الشهادة؟ جاءت له شهادة بمعنى وطن، لكن الشهادة في الإسلام لها إيه؟ معنى خاص لا يناله المسلم نفسه. لأن الرسول يسأل في هذا الحديث عن مين؟ الرجل منا، هذا ما يحصل على الشهادة حتى يقاتل في سبيل الله عز وجل. ولذلك عندنا أيضا في صحيح البخاري وهو صاحب الكتب بعد كتاب الله أن رجلا قاتل في غزوة خيبر قتالا شديدا حتى عجب الصحابة الشجعان الأبطال من قتاله، الأبطال يعجبون من قتاله، فكيف يكون هو هذا المقاتل؟ حتى جاء بعضهم وذكر من استفسال هذا الإنسان عجبا، فكانت مفاجأة للصحابة أن قال لهم الرسول عليه الصلاة والسلام هو في النار. يسمى قزمان في روايات ضعيفة، أما الرواية الصحيحة لا يسمى. المهم أجابهم عليه السلام بأنه في النار. هذا الذي يقاتل أشد قتال أشد من الصحابة يحكم الرسول عليه السلام بأنه في النار. يقول هذا الصحابي ما معناه؟ أخذ يراقبه حيثما هجم ركض وراه، حيثما مال معه يشوف شو مصير الإنسان. والرسول عليه السلام لا يتكلم إلا وحي من السماء، ما شافوه غير ازدادوا قتالا واستفسارا، لا يبالي بالموت. قالوا لي يا رسول الله فلان كذا، قال هو في النار، وهكذا ثلاث مرات. لما قال له في المرة الثالثة هو في النار، قال أبو هريرة كدنا أن نشك في قول الرسول. ثم سرعان ما جاء الخبر بأن فلانا كثرت فيه الجراحات فلم يصبر لها، فوضع لؤابة سيفه واتكى عليه فخرج من بطنه. ركض ذاك الرجل اللي كان إيش عم يتحرك ويتبعه إلى الرسول عليه السلام، قال يا رسول الله فلان الذي حدثنا عنه كذا وكذا فعل كذا وكذا. قال الله أكبر، صدق الله ورسوله، إن الله لا ينصر على الدين الرجل الفاجر. هذه مناسبة الحديث، الحديث المشهور إن الله لا ينصر على الدين الرجل الفاجر، هذه مناسبته. من هو الرجل الفاجر الذي يقاتل في سبيل الله؟ ظاهرا يقاتل في سبيل الله، يقاتل الكفار، لكن باطنا ماذا كان يعني؟ اسمعوا، قال الله أكبر، صدق الله ورسوله، إن الله لا ينصر هذا الدين بالرجل الفاجر وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة وهذا يفسر أيضا حديث مسعود رضي الله عنه في الصحيحين وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلى ذراع فيسبق عليه كتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلى ذراع فيسبق عليه كتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها إذن هذا الإنسان الذي قاتل أشد القتال في غزوة أحد في غزوة خيبر وما قاتل إلا اليهود كما نقاتل نحن اليوم اليهود لكن مصيره إيش؟ النار لماذا؟ لأنه تبين فيما بعد أنه ما قاتل إلا حمية وشجاعة ما قاتل إن تكون كلمة الله هي العليا فهذا جواب الشطر الثاني من سؤالي أما الشطر الأول من السؤال
على الشطر أما قاتل بجعبه
ودون ماله صحيح أما الشطر الأول من الجواب من السؤال فهو أن الجهاد الذي هو الجهاد فعلا ما بيحصل إلا لمن فهم العقيدة الإسلامية وهذا الذي ذكرناه من العقيدة الإسلامية قال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين فهذا الجهاد الذي هو الشهيد حقا ما يمكن الإنسان المسلم أن يحظى به إلا على أساس فهمه لعقيدته وتربيته على دينه من هنا يأتي الجهاد ما يأتي الجهاد من حماس ومن هتافات ما هي قائمة على أساس أن فهم الكتاب والسنة الإسلام هو الذي وجد فيه الجهاد أما الدول والأمم الأخرى لا يوجد عندهم جهاد تعرفون هذه الحقيقة ولا لا أظن ما تعرفون ما يعرف هذه الحقيقة الأكثرون كل الأمم عندهم قتال وليس عندهم جهاد في سبيل الله إنما الإسلام فقط هو الذي شرع فيه الجهاد في سبيل الله الآخرون إنما يقاتلون ولا يجاهدون في سبيل الله ولذلك فبعضهم أعداء لبعض أما المسلمون فيجمعهم كلهم الجهاد في سبيل الله غاية واحدة لا شريك لها في قلوبهم وفي اعتقادهم فإذا لابد من التربية والتصفية نحن نرى أن هذا هو السبيل وأكبر دليل أن المسلمين يعملون منذ نصف قرن مكان كراوي لا يتقدمون إن لم يتأخروا
ما عدا
الذهب والفضة ما عدا النقدين يعني بدا الأصناف هذه بدا فيه لفظة الأصناف ما عدا النقدين
ايش
يقول وخلافه يقول الصنعاني
يعني لا يأخذ من الذهب والفضة
نعم في هذه العبارة خاصة
الذهب مع
الذهب تفاضل في ايش؟ وين مفاضلة؟
الذهب مع الفضة تفاضل
لا رميوز الذهب مع الفضة رميوز فيه تفاضل لكن يجوز ان تشتري في احد النقدين ما شئت من الأشياء الأخرى الأربعة الرسول لما رهن الدرع عند اليهود مقابل إيش شوريخ السلطة ثمن شوريخ السلطة راهب ومشان حتى يفيده ثمن الشعير. نعم
في الحديث بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع لكابر قطع لأحد الصحابة ملح مأرب.
نعم
في الحديث بسنده ثابت بن سعيد بن حمال بن أمية بن أمية والرجل هذا يعني رجعت له في ميزان الاعتدال لأنه لا يرى
مجهول
في التهذيب يعني ينقل أقوال موثقين ابن حبان والنسائي في السنن ويقول بأنه قرأت بخط الذهبي لأنه كاتب لا يرى
لأنه
لا يرى
لا يرى
بالنسبة للحديث هذا صحيح ولا أو
أنه الطرق
يعني
القضية؟ لا أنا ما أذكر الآن جواب عن هذا الحديث بالضبط هل هو صحيح ولا لا، هو مسجل عندي لكن ما نستحضر، لكن نشوف إيش يهمك من الحديث فبيجوز أن يكون هناك شيء يغني عنه، ولا بس تسأل عن هذا الحديث لا تريد من ورائي شيئا.
هو يعني مبني عليه الفقهاء بانين عليه أشياء كثيرة بالنسبة
للملكية. طيب يعني مثلا الأخطاء
نعم لأنه أخطاء هذا
يعني هل تريد من سؤالك عن الحديث هل هو صحيح أو لا، بمعنى إن كان صحيح فيدل على جواز الإخطاء وإن كان ما صح فهل هناك ما يعارض الإخطاء، هل تريد هذا ولا ماذا تريد؟
لا تريد بس السند يعني
ما أستحضر قلت لك عن هذا تفضل.
في أنه مثل القرآن الكريم مثل في ناسخ ومنسوخ مثل الآية وأضرب على ذلك مثل ولا تقم الصلاة ولا تستطيع.
وين صار هذا الحديث؟
في فصل الثاني.
طيب
وبعد أن زاد الإيمان مثل آية التحريم ففي ناس عرض منها هل يوجد ناسخ ومنسوخ في القرآن الكريم بالنسبة للآية؟
يعني آية القرآن نسخت آية أخرى هو لابد من أن يوجد مثل هذا، لكن الأمثلة التي أو المثال الذي ذكرته لا يصلح لمثال الناسخ والمنسوخ. نعم سؤال حول الموضوع
لا ذكرت بس اليوم
وقعت فيه
يعني
أريد
أن أعقب على الحديث
ذكرت خير مثلي احفظ سؤالك لسه ما خلصنا من هذه.
يعني مثل مثلا
لما أقول هذه ما هي مثال صالح في قضية الناس والنسوخ لأنه الناسخ المنسوخ يشترط أن يكون كل من النص المنسوخ والنص الناسخ يكونوا منصوصين في القرآن، أما لا يوجد في القرآن أنه شرب الخمر حلال حتى ينسخ بلا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، هذا أمر كان واقع، يعني كون كانوا يشربوا الخمر كان أمر واقع بطبيعة الحياة الجاهلية التي كانوا يعيشونها، فالإسلام تدرج في تحريم الخمر كما هو مفصل منها آية لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، سكت عن تحريم البدء الجذري، لكن هذه الآية لا تنسخ آية أخرى، يعني شرط الناسخ والمنسوخ يكون كل من النصين الناسخ والمنسوخ مذكورين في القرآن. نعم
وفي نساء عليهم بسورة البقرة أياما يا أيها الذين أمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات السنة إن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى وعن الذي يعيشون حجة من الطعام المسكين كما يتطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى قال فمن شهد منكم شهر فليصم ومن كان مريضا او على سفر فعدته بيوم الى هنا. ففي البدايه بقول والذين يصدقونه فدية طعام مسكين، ثم قال ومن كان مريضا او على سفر فعدته بيوم. هنا اباع يعني انه الانسان ما يصوم ويدفع الفدية، لكنه قال يكون مريض او على سفر فعدته بيوم.
هذا مثال أقوى ذاك المثال، غير صالح للتمثيل. ليه؟ لأنه ليس في الآية أن الله أباح لكل مكلف الإفطار في رمضان مقابل الفدية، ليس هذا المعنى في الآية. إيش معنى يطيقونه؟ لا، وين لا يستطيعونه؟ إذا كان لا يستطيعون وإن غير مكلفين أصلا، إذا
لا يعني اللي
يكون
في
صعوبة عليهم. إذا الكلام مش عام، أنت عم تقول صبرا قليلا أنه هذه الآية أباحت في أول الأمر الإفطار مقابل الفدية، ما هذا الإطلاق غير صحيح. وإنما قالوا على الذين يطيقونه، ومعنى ذلك يستطيعونه بمشقة. فالناس حين فرض الصيام طائفتان، طائفة يستطيعون الصيام بدون مشقة، وطائفة يستطيعون الصيام بمشقة. الطائفة الأولى واجب عليهم الوصول بحكم الآية، والطائفة الأخرى التي تجد المشقة في الصيام هم الذين أجاز لهم أن لا يصوموا مقابل الفدية طعام مسكين.
بس المسافر والمريض لو صام يكون صوم مشقة، ففي الآية الأولى أباح الفدية. يعني الآن المسافر والمريض لا يعتبر من الذين يطلقونه، لأنه
أخي المريض مسافر حبه باقي، شو علاقته بالناس والمزور؟
لا يعني مش
يعتبر
من الذين يطلقونه،
لا يطلقونه وأحسن من يطلقونه، يستطيعونه بدون مشقة. فإن كانوا يستطيعونه بدون مشقة فالأمر واضح، وإن كان يستطيعونه بمشقة فهذا الحكم غير منسوخ. نحن هو بدنا نبحث. أنت بتقول أنه كان مقرر في الإسلام الصيام على التخير، هذا التقرير منك خطأ. ما قرر في الإسلام بالنسبة للآية هي أنه بتصوم سقط الفرض، ما بتصوم بتقدم فدية. الآية لا تعطي هذا الحكم، تعطي حكم هل عليه الصيام مشقة بيبدي، اللي عليه مشقة في الصيام يبدي، أما اللي ما عليه مشقة لازم يصوم. المهم وعلى الذين يطيقونه يستطيعون الصيام بمشقة فدية طعام مسكين، هذه الآية ما هي منسوخة، ولكن خصصت للشيخ العجوز والحامل والمرضع كما يقول ابن عباس. ما بدنا نذهب بعيدا عن صور الأخ، لأن هذا مثال ليس فيه ناسخ منسوخ، وإنما في عام خصص. بس نجي في عنا آية يمكن أن تصلح مثالا للناسخ والمنسوخ في القرآن لكن مع بيان السنة. ثم السنة التي رواها رجلان أصحاب الرسول عليه السلام أبو هريرة بن عباس، قال لما نزل قوله تعالى لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله يرحمك الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، يعذب من يشاء مقابل إيش؟ ما أظهره وما أخفاه والله على كل شيء قدير. لما نزلت هذه الآية جاءت طائفة من أصحاب الرسول عليه السلام جثيا على الركب، قالوا يا رسول الله أمرنا بالصلاة فصلينا، وبالصوم فصمنا، وبالحج فحججنا، أما أن يؤاخذنا الله بما في نفوسنا فهذا مما لا طاقة لنا به. فقال عليه الصلاة والسلام: أتريدون أن تقولوا كما قال قوم موسى لموسى سمعنا وعصينا؟ قولوا سمعنا وأطعنا. فقالوا سمعنا وأطعنا حتى ذلت بها ألسنتهم وخضعت لها قلوبهم. فأنزل الله عز وجل قوله بعد ذلك: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بما أنزل إليه، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هذه الآية نسخت فيغفر لمن شاء ويعذب من يشاء، على ايش؟ تخفوا ما في نفوسكم، لله ما في السماوات وما في الارض، وان تبدوا ما في انفسكم او تخفوه يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب لمن يشاء على ما يخفيه، ويعذب من يشاء على ما تخفيه النفوس. فرفع الله عز وجل بعد إنزاله المؤاخذة بالعذاب على ما في النفوس، قال: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا ما كسبت على عملا وعليها ما اكتسبت. فإذا هذا صالح، مثال صالح للناسخ والمنسوخ في القرآن نفسه، وهذا الناسخ والمنسوخ ينبغي أن لا يشكل. هذا الذي أردت أن أبين فساد هذا الكلام وهذا القول. الناسخ والمنسوخ ليس معناه أنه كما يقول اليهود، اليهود عندهم شيء اسمه البداء، يعني الله بيخلق شيء مثل الشخص منا الجاهل، يشوف انه والله طلع معه شيء منيح بيقوم بتشجع فبيتقدم لزياده، هيك اللي بيصوروه رب العالمين سبحانه وتعالى، لانه اليهود مشبهه مجسمه. حتى جاء في التوراه، في مقدمه التوراه: في البدء خلق الله السماوات والارض فراها حسنا، فخلق الجبال والنهار فرأى حسنة، فخلق كذا وكذا، يعني كأنه عم يوصل إنسان مخترع، يعني ما بيعرف شو هيطلع معه، يعني الصاروخ مثلا راح ينفخد معه ولا راح يطير فيه، ما بيعرف، رأى شيء حسن فتشجع وخلق كذا، هذا اسمه البداء. فحكم الناسخ والمنسوخ وتشريعه سواء في الإسلام أو فيما قبل ذلك ليس من باب البداء، وإنما هو من باب تعليق حكم إلى زمن، هذا الزمن يصلح أن يكون ذلك الحكم نافذا فيه. ربنا عز وجل يعلم السر وأخوى، يعلم الحوادث ما كان وما سيكون إلى ما شاء الله، فهو حينما يقرر حكم الشرعي يقرره حسب علمه إلى زمن معين، لكن البشر جاهل لا يعلم، فلما يقرر الحكم الأول ويريد رفعه يأتي بنص آخر ينبه الناس إلى أن هذا النص يرفع الحكم السابق. فشريعة الناسخ والمنسوخ هي على عكس ما يظن الجهال، هي تدل على حكمة الله عز وجل في تشريعه للناس. مثلا نسخ الشرائع كلها بشريعة محمد عليه الصلاة والسلام، ذلك لأن الشرائع السابقة كانت تنزل كل شريعة، كل شريعة تناسب الزمن والناس اللي هم إيش كلفوا بهذه الشريعة. فقد قال عليه الصلاة والسلام: فضلت على الأنبياء قبلي بخمس كثران، من جملتها وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعث إلى الناس كافة. فموسى بعث إلى اليهود، واليهود كما وصفوا في نفس التوراة بأنهم غلظ الرقاب، فاقتضت شريعة موسى عليه السلام تشديد في بعض الأحكام على خلاف شريعة عيسى التي جاءت بعد شريعة موسى، فطلبت شيئا من التيسير، معالجة الشدة التي وقع فيها اليهود من قبل. ولذلك جاء في الإنجيل إن كان محفوظا: من ضربك على خدك الأيمن فأدر له الخد الأيسر، ومن طلب منك كساء فأعطيه رداء، ومن طلب منك أن تمشي معه ميلا فامشي معه ميلين. ذلك لأن اليهود غلبت عليهم المادة وابتعدوا كما هو طبيعتهم حتى الآن عن الأخلاق السامية، فاقتضت الشريعة التالية لشريعة موسى تعديل الكف بعض الشيء. عيسى موسى فاقتضت شريعة عيسى تعديل شريعة موسى عليه السلام. أما الإسلام فجاء بهذا وهذا، جاء من يعتدى عليكم فاعتدوا عليه، وجاء وأن تصفحوا وأن تعفوا وتصفحوا فهو خير لكم، فيضع المسلم هذا في مكان مناسب وهذا في مكان مناسب. فإذا كان من الحكمة في مكان نسخ الشريعة بشريعة تأتي من بعدها، فأولى نسخ حكم 2-5-10 بأحكام مقابلها، لأن تلك الأحكام كانت في أول الإسلام، فارتبط أن تأتي أحكام أخرى نعم تختلف عن تلك باعتبار أنها جاءت بعد أن استقر الإسلام بأحكامه ورضاه.
جرد هذا مثل وكان الجواب كان الجواب أنه لا تفق يعني شريعة مثل اللي جاء سيدنا موسى فيها زاد عليه ونفس المخطط للقرآن معناته ما نفق وإنما زاد عليه.
لا لا نسخ بس في تفصيل القضية الشرائع من شريعة آدم عليه السلام أول شريعة وجدها على وجه الأرض إلى شريعة محمد عليه الصلاة والسلام هي شرائع تلتقي في عقائد أساسية. التوحيد مثلا، إيمان بالبعث والنشور والحساب والقضاء والقدر إلى آخره، هذه قضايا اعتقادية لا يدخلها تغيير ولا تبديل في كل شرائع، لكن فيما يتعلق بالأحكام في تغيير وتبديل بلا شك. فمثلا الله عز وجل حكى في القرآن الكريم ما نستند للتوراة والإنجيل أنه في قصة يوسف عليه السلام مع أخوته وأبيه لما جاءوا إليه وهو في مصر ملك، قال وقروا له سجدا، هذا السجود عندنا لا يجوز. كذلك الله أمر الملائكة بأن تسجد لآدم، هذا الحكم غير جائز عندنا. هذه أحكام عملية تتطور مع الزمن، فلما شاء ربنا عز وجل بحكمته أن يقرر شريعة التوحيد التي لا شريعة بعدها لتستدرك ما قد يفوت بعض الشرائع قبلها، جاء بشريعة كاملة لم تدع مجالا لأحد لأن يستدرك عليها. فقرر المسائل بآخر تشريعها، لذلك نهى عن السجود لغير الله عز وجل، وقال عليه السلام في الحديث المشهور: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليها. كذلك في أحكام تختلف الآن شريعة الإسلام عن الشريعة السابقة، زواج الأخت بأخيها والأخ بأخته، هذه شريعة آدم واستمرت ما شاء الله. فحكمة التشريع تقضي تتغير أحكام المتعلقة بالأعمال، أما في العقيدة فهي ثابتة في كل الشرائع. فهل أنت عم تنقله يعني يحتاج إلى شيء من التفصيل وهو هذا، الشرائع لا تنسخ بعضها بعضا فيما يتعلق بالعقائد، أما فيما يتعلق بالأحكام بلا شك شريعة عيسى تختلف في بعض الأحكام عن شريعة موسى، وشريعة الإسلام تختلف في كثير من الأحكام عن شريعة عيسى وموسى. هذه حقيقة لا يختلف فيها المسلمون أبدا، وهذه الآية التي ذكرنا بها الأخ صريحة في ذلك. تفضل يا أخ أنت إيش كان
عندك؟ تأتي الآية الأولى مدخل للآية التي بعدها. هناك في 4 أشهر و10 وهي متاعا إلى الحول. إيه معنى متاعا إلى الحول؟ يعني تبقى بدون زواج إلى الحول. وهنا الآية الأخرى 4 أشهر و10، فإذا آية تنتقل أخرى. الله أعلم.
صح. كتاب. تفضل.
من نار تقول بسم الله أن الله عز وجل الرجل اللي حرمه في القرآن النص القطعي هو رجل مفيء مش من
هذا صحيح بالنسبة لآية لا تأكلوا بما أضعاف مضاعفة، ولكن في قوله تعالى فذروا من الربا ما بقي من الربا إن كنتم إيش مؤمنين، هذا لا إن كنتم مؤمنين ينفي كل الربا، فآية أضعاف مضاعفة صحيح فيها، أما هذه فهي تشمل هذا وذاك.
يعني هذه الآية تفسر الآية.
ونحن
هذا هو المعروف عند العرب.
ونحن نقول أنه الإسلام ما جاء بإقرار العرب على بعض دون بعض. فربا النسيئة معروف عند العرب. وربا الفضل أيضا معروف عند العرب. فالإسلام جاء لمعالجة كل الفساد الموجود عند العرب. ثم هذا الجواب لو فرضنا ما في عنا غير آية لا تأكلوا الربا أضعاف مضاعفة، هذا الجواب جواب لا يلتفت إلى السنة وما فيها من أحكام زائدة على القرآن، وهذا في الحقيقة خطة محمد عبده خطة واسعة وخطيرة تأثر ببعض جوانبها السيد رشيد هو نفسه وأنه من أهل الحديث، فهذه خطة يكفي أنه لردها قوله عليه الصلاة والسلام لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يقول هذا كتاب الله فما وجدنا فيه حراما حرمناه وما وجدنا فيه حلالا حللناه فلا إني أوتيت القرآن ومثله معه، فهب أن القرآن لم يحرم إلا ربا النسيئة، فما نحرم ربا الفضل وهو محرم في أحاديث صحيحة.
هو
على هذا من
جزء
احنا نكثر اللي بيجر تحريم هذا الفضل خاصة ابن عبد في البداية كان حلو وفي النهاية
تراجع.
طيب هو
لازم
محمد عبد يتراجع. تفضل. الإكرامية والسمسرة هذه قضيتين مختلفتين. الإكرامية إذا كانت بطيب نفس ما فيها تلويح ما فيها تسمية ما فيها محايا فهي جائزة،
مثلا هذا المحل بعت بيعة لصاحب المحل المشتري جهز البيعة المشتري دفع للبيع لصاحب
المحل كامل البيعة ناول مثلا لا هذا لا ليش ناولك يا
إكرامي
ما يبتغي مرة ذلك شيء
هو يبتغي بأنه يعني حب أنه يمكن نفيد أنا بعض فتأثرت بيتها
طبعا ولا أنا سألته لكن أنا رح جاوبك ليش أكبر شان ثاني مرة إذا إجا لعندك
مش مسهولة يحصل كثير
كثير لكن القليل ما بيحصل
نعم
مو كل الناس يعني
نعم
إيه قسم هيك يعني نحن ندرس موضوع من الزاوية أن هذا اللي أقربك دينار أو نص دينار أو ربع دينار أو اليوم يعني ليش أقربك؟ مو مشان تاني مرة تعتني فيه إذا إجاب أكثر من غيره
هذا يجوز ونفسي
لا بس تغطيلي قد يجوز الراجح مثلا شو يغلب على النار
يمكن هو
يعني يغلب على
ذلك معه مجهود وهو أعطاني
يعني بيغلب على ظنك إنه أعطاه دينار لأنك شافه أبو لحية
أنا بدي أفهم هذا المجلس
لا أنت بتقدر تفهم الموضوع أكثر منك الحقيقة نحن نعطيك مبادئ نحن نعطيك مبادئ أما ليش أعطاك الدينار أنت بتعرف أكثر مني لأنك أنت واقع في المشكلة
أنا
بعيد عنك
في عملي ما بفصلش بعد السعر من هنا
طيب
سعر واحد هذا المتابع أنا عندي دائما فهو زبون في المحل ودائما بيشتري مني فأنا طبعا بجهز الأغراض ما بستنى نهائيا
معليش
السعر كذا بنعطي نتيجة أن صاحب المحل بيدفع فيه فهو بحط شيء مثلا أو بيعطي نتيجة
أخي إكرامية ما في كلام حولها بس ما تكون رشوة
هي مش رشوة لا أنا بعرف إنها مش رشوة
طيب ما في الاحتمال إذا قلت لك يا اعترفت أنت إنه قد يكون هي معناها
لا أخذ
نشوف أنا أقول قد يكون مثل ما أنت أنا يعني
أنا
بنعتبر مو تستفسر أنت بتعرف بدون ما تستفسر يعني أيوة
مش رشوة
طيب نجي لإيش السمسرة حل الموضوع شو هي صورة السمسرة في
سرعة مثلا أنا في نفس العمل أنا متفق مع أحد الخياطين أو التجار لأنه أنا إذا أرسلت لهم زبائن أو أشخاص يخيطون عندهم أو يشترون لهم أقمشة هم بيعطوني عملية كذا
طيب هل بالنية كذا اللي بيعطوك اياها بيغلب على ظنك تطلع من جيبتهم ولا من جيبة الزبون؟
من جيبة الزبون
اي ما بيجوز
صحيح
احسنت راح يدفعوا اخي طيب المسألة انا عندي سيارة وبروح على الكراج مش معلي اللي بتصلح لي السيارة بتصلح لي شغيلة فأنا بعطي للشغيل كونه يزيد بانه على الغاسة
هاي أخت ديك بس هاي صورة الرشوة فيها أقوى من
أحيك على حول موضوع الصيام لأنه أنا مثال عندي مرض من 6 سنوات
عفاك الله
وفرع جيل النوبات فرع نستعمل إلى الزيادة فبالنسبة للصيام أنا لازم أخذ حتين في اليوم ففي طبيب منعني من الصيام أنا
حكيت
الشيء
هذا لبعض ما استفدت منه
يعني شيء شرعي
فبدي
شيء شرعي
نفسي أنا أفوت
أو ما
طيب أنت يا
مسؤول
الطبيب وصف لك حبتين
نعم
يوميا
في الظهر والمغرب
الظهر
والمغرب الظهر بعد الغداء وبعد العشاء
طيب أنت جربت زمانك إنه إذا تركت الحبتين هذول في يوم ما ضروري لا سمح الله في نفس اليوم تجيك النوبة هذه
إذا مش في نفس اليوم
ثاني يوم
إذا مش في نفس اليوم
إذا في احتمالية طيب
حصلت في
نفس اليوم طيب جربت تأخذ حبة على السحور وحبة على الإفطار
لا
أنا أنصحك تمشي هذه الخطوة
حبة على السحور
إيه نعم حبة مساء بتصوم فإن نجحت العملية هذه فجمعت بين أمر الشارع ورأي الطبيب وإذا كان ما نجحت في هذا وهذا ما لا نرجوه لك نعم فحينئذ بجزء أنك تتعاطى الشيء لأنك مريض مرض مزمن يعني ونسأل الله أن يعافينا من الشيء
هل يجوز أن تذهب؟
لا
نعم هل يجوز أن أدعو بالهداية
قاتلة
لما أكون يعني أتحرك في مع جماعة إسلامية أن أقاتل وأنا أدعو له
لا
مع جواز الدعوة له بالهداية.
كيف تمشي يا المقاتلة؟ أنا قلت لك المقاتلة هذه ذا زمن يجب أن تتقدم. وشو تاني للمقاتلة؟
المسلمون لما خرجوا من الجزيرة العربية وجاءوا إلى بلاد الشام عرضوا الثلاث أمور على الروم ثم قاتلوهم. فطبيعي أنه يجوز للمسلمين أن يدعوا بالهداية للروم. فكيف نستثير في نفس الوقت يجوز لنا أن ندعو بالهداية لهم ونحن نقاتلهم؟ ليه ما نسترفهم حتى يهديهم الله سبحانه وتعالى؟
إيه ما في تنافي. إذا علمت أو تذكرت الغاية من الغتال، الغاية من الجهاد هو إدخال الإسلام، لكن الناس ما بيجوا كلهم بالمنيحة بالتي أحسن. أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. الغاية في القتال هو الشهادة، الإيمان يعني لله الوحدانية ولرسول الرسالة. والغاية من الدعاء أليس هو هذا أيضا؟
لكن
الطريق هو هذا؟ إيه؟ أنا عارف الطريق، تترك عليه تترك، عارف أن هذا الطريق مقصود فيه الهداية وهذا الطريق مقصود فيه الهداية، فما في تنافي بين الطريقين. ولكن تارة يجد المسلم نفسه قانعا بالطريق الأولى قضية الدعاء، وتارة يجد نفسه أن هذا لا يكفي ولم يحصل المقصود الأكبر، فلا بد من الجهاد في سبيل الله لتحقيق ما كنت تقصده بنفس الدعاء. ولكن الدعاء كما قلت لك في أول كلام قد لا يحصل الغرض المنشود في بعض الأحيان أو كثير من الأحيان. فشرع الشارع الحكيم سببا آخر في استعمال القوة لتحقيق الغرض من الوسيلة الأولى. مثال يقرب أدني حوله تماما، قوله عليه الصلاة والسلام من سألكم بالله فأعطوه ومن استعانكم بالله فأعينوه ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه فإن لم تستطيعوا أن تكافئوه فادعوا له حتى تعلموا أن قد كافأتموه. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فنجد الرسول عليه السلام في هذا الحديث جعل طريقين للمكافأة، ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، من صنع إليكم معروفا ماديا فكافئوه مكافأة مادية، فإن لم تستطيعوا أن تكافئوه فادعوا له حتى تعلموا قد كافئتموه. فالمكافأة المادية مو كل إنسان يستطيع، لذلك جعل الرسول عليه السلام لهذا العاجز عن المكافأة المادية طريقا أخرى سهلة التناول. اللهم أجزه خيرا، اللهم وفقه، اللهم أغني بحلالك إلى آخره. ولسهولة هذا السبيل وهذا الطريق تجد الناس ركنوا إليه، خاصة المشايخ أمثالنا. فلما واحد يقدم له هدية مادية تساوي كذا، شو بيكون المكافأة؟ دعوة صالحة. ويقنع ذاك المسكين بهذا الدعاء لأنه كأنه يتوهم أنه العميدين هو نبي ودعاء مستجاب عند الله، ولو كان الأمر كذلك بتوفي معه بالطبع. ما قدم له مثلا هدية تسوى 10، 20، 100، 200، دعا له دعوة في صلاح الدنيا والآخرة بتوفي معه، لكن هذا ما هو نبي. وإذا كان بالمناسبة ابن عمر، عفوا عمر نفسه، يروى عنه أنه جاءه ذات يوم إنسان قال له ادعو لي يا عمر، قال له أنبياء نحن؟ هذا عمر الفاروق هو الذي يخاف الشيطان منه، لكن من عجائب المفارقات أنه هو يخاف الشيطان. ما سلكت حجا إلا سلك الشيطان فجا غير فجه. هذه شهادة الرسول عليه الصلاة والسلام له. مع ذلك هو بخاطر الشيطان أكثر مما نخاف نحن هذا الشيطان. بدليل أنه لما شاف الناس عم يترددوا عليه ويتبركوا فيه ويطلبوا الدعاء منه ويخلوا عليهم. هلا شو الأنبياء نحن دائما تطلبوا من الدعاء كأنه نحن إيش يعني ما بيدخلنا الغرور والعجل. ما لنا أنبياء نحن ولا معصومين. فإذا هو بخاف من الشيطان. المقصود الكلام توسعنا شوي. الرسول عليه السلام كما جعل طريق المكافأة طريقين مادي ودعائي، كذلك طريق هداية الناس له سبيل في متناول أضعف الناس. تقول جزاك الله خيرا من أهداف إليك مالا، وسبيل ليس ميسرا لكل الناس بل لبعضهم، بل وهذا البعض أيضا ليس ميسرا له الجهاد كما نحن وضعنا في هذا الزمن. فإذا كون الدعاء يشرع للذي عاند وأصر كما يشرع له الجهاد ففي منافاة بين الأمرين، لأنهما ينتقيان في سبيل تحقيق غرض واحد. هو الموضوع طبعا.
هل يجوز
السلام عليكم السلام
عليكم
السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم يحكم بالإسلام. أما إذا كان لا يحكم بالإسلام فيجوز طبعا.
والحديث إلا أن ترى فقران دواحة،
هذا الذي أنا أشرت إليه. إذا كان يحكم بالإسلام ولكن في بعض الأحيان يجور ويظلم وإلى آخره فما يجوز الخروج عليه. نعم،
حتى إذا
لا معرفة هذا الخروج ما يجوز طبعا. هذا طريق الخوارج. لذلك كان علماء المسلمين عليكم السلام ورحمة الله وبركاته دائما يمشون مع الحكام المسلمين ولو كانوا على جور، ما لم يروا كفرا بواحد. هذا هو
يعني الكفر البواحد
تقصد
تغيير الحدود،
تغيير حدود الله. هو هذا طائف الآن. تفضل.
في المسكة
السلام عن حيث المسجد الحرام. سؤال ثاني. سلطة السلام ثاني. مولي ترد السلام. سلطة
السلام.
أيوة.
سؤال ثاني. دخلت المسجد ووجدت جماعة ثانية تصلي معه أم تنفرد؟
بس ليه؟ جود علينا. السؤال الأول يختلف باختلاف وضعك حينما دخلت المسجد. فإذا لقيت بعض المصلين في المسجد الواجب أن تبادرهم بالسلام ثم تصلي التحية. أما إن كانوا هن في زاوية المسجد وأنت في طرف آخر فتصلي تحية المسجد قبل كل شيء. فإن لقيت بعد ذلك أحدا أو لقيت سلمت أو سلم عليك. هذا جواب السؤال الأول. أما الجواب عن السؤال الثاني ففيه أيضا تفصيل. إن كان المسجد الذي تريد أن تصلي فيه جماعة ثانية بعد القدرة الأولى جماعة مسجد له إمام راتب ومؤذن راتب ككثير من المساجد المعروفة، فتصلي وحدك ولا يشرع لك أن تقيم جماعة ثانية. وإن كان مسجدا في جانب من الطريق أو في محل ليس لهذا المسجد إمام راتب ولا مؤذن راتب يجمعهم المؤذن والإمام ليصلوا في وقت معين، فحين ذاك يجوز تكرار الجماعة في مثل هذا المسجد. وهذا السؤال الجواب
كجامع الفتيح
ما يجوز
مفردة
يعني اي نعم يبغي تصلي مفردة
نعم او نفس السؤال هو المعروف من ذلك السنة التفضل على اللي يعني تطبق عليه. انا من اللي طلبت من هذا اخذ يوم اصلا مالك وتطبق وتطبق عليه. انا بدات صليت انا وياه هو مفترض انا. فاجينا مش يعني اللي انتم تسميه بالضبط. بدنا نرجع ونرجع معهم.
فاضطرب على نفسي. طبعا انا لو رجعت بده يضل يضف على نفسي ويضرب على نفسي. ضرب اول مره والثاني عندي الدرجة انت من الزيت. انا شفت نفسي بده يضل يضف على نفسي.
وانت وانت رجال ما بتقع يعني انضرب هذا ايه
مثل هيك رجعنا ورحنا
لبعدين. هذا الخطأ من جماعة اللي ما بيعرف حكم الشرع. انت مالك ما لكن ينبغي على الإمام هذا الذي يشير بأن تتطوع وراءه ويلاحظه لا يمكن أن تجيه مثل هذه القضية. نعم غيره تفضل.
بالنسبة للمقصة طيب المسلم أحيانا يمر عليهم أحاديث فيها غموض فقد
أنه كيف بدنا نرجع
لتفسير معين
هذا إلى شرح النووي
على
هو المختصر مو نفس المختصر الأصل يعني تبعه النووي نعم شرحه شرح جيد إمام النووي معروف يعني. نعم
بالنسبة
للسنة يتابع فيها ولا يعاقب فيها لأنه الناس جرون معه على الإفرنجي فأنا بكي جرون على العربي على أول الساعة 3 يمكن تفهم علي هالشيء؟
لا
إبديا تفهم علي الله
كيف الوقت
بين هذا وبين كل نبي طاعت إلا مرة بعد كل شيء كل سنة وتعالى وما أتى بقدر كل وما أتى بقدر كل وما أتى بقدر كل وما أتى بقدر كل
السلام عليكم. وعليكم
السلام. وعليكم السلام. وعليكم السلام. وعليكم السلام. وعليكم السلام. وعليكم السلام.
وعليكم السلام. وعليكم السلام. وعليكم السلام. وعليكم السلام. وعليكم السلام. وعليكم السلام. وعليكم السلام. وعليكم السلام. وعليكم السلام. وعليكم السلام. وعليكم
السلام. وعليكم السلام. وعليكم السلام. وعليكم السلام.
يعني خالد
لا الخلود هو طول البقاء طول البقاء الخلود هو طول البقاء مش البقاء إلى ما لم يعيش
يعني
نعم. أولا يبدو من كلامك السابق أنك تخلط بين معنى السنة اصطلاحا ومعنى السنة شرعا ولغة. فإذا ميزت الاصطلاح الحادث عن الاصطلاح الشرعي القديم زال إشكال. تقسيم العبادات إلى فرض وسنة هل تعتقد أن هذا التقسيم كان معروف في زمن الصحابة؟ لا. إذن كلمة سنة يقابل فرض هذا اصطلاح. فليه ذهبوا على أن قول الرسول عليه السلام من رغب عن سنتي فليس مني يعني السنة هي هذه مقابل الفرض وليست بفرض. فدام تعلم أن الصحابة ما عندهم الاصطلاح
يعني
فمعنى السنة المقابل للفرض عبادة لم يأمر الشارع بها هيك معنى السنة في الاصطلاح عبادة ثابتة في الشريعة لكن لم يؤكد الشارع فلم يأمر بها. أما معنى السنة في الحديث الصحيح فمن رغب عن سنتي فليس مني ليس هو هذا المعنى. فمن رغب عن سنتي التي ليست من فريضتي فليس مني لا هو هذا المعنى. وإنما السنة في الحديث النهج والسبيل والطريق. يعني هذا الحديث يفسر على أساس قوله تبارك وتعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. سبيل المؤمنين هي سنتي التي جاءت في الحديث السابق، فمن رغب عن سنتي فليس مني، أي فمن رغب عن طريقتي وعن خطتي التي شرعتها بأمر الله عز وجل للناس فليس مني. ويأكد لك المعنى سبب هذا الحديث تذكره، فمن رغب عن سنتي فليس مني. الرهب تدور الرهب شرعوا لأنفسهم شريعة، هذا قال قوم الليل ولا أنام. يرحمك الله، إلا يرحمك الله أنت، لا تسكت، يجب على كل سنة مو كل إنسان. السلام عليكم ورحمة الله. لا قرب عين لأنه يجع في الحديث حق على كل سامع أن يشبهه. هو أفضل سؤال. فهذا قال أقوم الليل ولا أنام، يخط لنفسه خطة التقرب إلى الله بأن يقوم الليل ولا ينام، وذاك يقول أصوم الدهر ولا أفطر، وذاك يقول أتزوج النساء. رد عليه وقال أما أنا فأقوم، أما إني أخشاكم لله وأتقاكم لله، أما إني أقوم وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. إذن السنة هنا هي الطريقة، واضح هذا؟ أما أنه الله قال فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة، هذا ما في تعارض مع السنة التي لم يفرضها، فإنه لم يأمر بها عليه الصلاة والسلام.
بس يعني لما بدأ
يعطى الخير تضيع عند الأعرابي الذي قال والله يا رسول الله لا أزيد عليهن ولا أنقص، لكن مو كل الناس بيرضوا بأنفسهم إنه يصيروا أعراب، وإيه؟ وبدليل إنه نحن لنعرف إن أي سنن ما هي فرائض، الحمد لله ما صرنا أعراب لا نزيد عليها ولا ننقص، وإيه؟ إذا لا تخشى، حافظ على الشرع بجميع أقسامه في فرائضه ومستحباته. يعني
تفضل
اسأل عن السلام.
تشميد العرض على السلام وهل وقت السلام؟
لا فرض كفاية. إذا دخل جماعة فسلم أحدهم أجزى عن الآخرين، وإذا دخل جماعة أو فرد وسلم على الجماعة فرد أحدهم أجزى عن الآخرين، لكن التشميت في نص صريح. نعم.
في السؤال أمر على الموضوع بداية الجلسة بالنسبة لمن أتى عرافا أو كاهنا فقد كفر بالذي أنزل على محمد.
مو مكتين. فصدقه.
فصدقه.
إيه أتاه فصدقه. نعم صحيح.
وهل هذا الكفر يعني لا شفاعة بعده؟
هذا أخي فسره بقاعدة كفر دون كفر، فسره بكفر اعتقادي أو كفر عملي. فهذا الذي أتى العراف فصدقه بما يقول، إن كان يؤمن بأن بإمكان العراف أن يطلع الغيب فهذا مرتد عن دينه، لأنه شو معنى كلام الرسول فقد كفر بما أنزل على محمد؟ ماذا أنزل على محمد؟ قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله ماذا أنزل على محمد ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير ما هو السر السوء ماذا أنزل على محمد عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فهذا الذي أتى الكاهن هل يعتقد أن هذا الكاهن رسول مصطفى من الله حتى يأتيه ويستنبه عن المغيبات فإذا نبأه صدقه فهذا التفصيل يجب استحضاره فإن جاء إلى الكاهن وهو يعتقد أنه بإمكانه يطلع على الغيب فهو قد كفر بما أنزل على محمد لأنه قيل له فلا يظهر على غيب أحدا إلا من ارتضى بالرسول وإن كان لا هو بيعتقد بأن العقيدة الصحيحة وأنه ما في اطلاع على الغيب لكن هنجرب أحيانا بتصيب معه أحيانا كذا إلى آخره فبصدقه في بعض الجزئيات وهو محتفظ بالإيمان السابق فهذا كفر عملي وليس كفرا اعتقاديا واضح هذا؟
لا يبقى في الجنة
يعني أو يقال يبقى رسولي يعني إذا ما شاء الله ثم ينزع
من الجنة أو
أنه ما فيها أخرى
غير
حياة الجنة لا أنه أهل الجنة لا يبلون ولا يفنون وأنهم يعيشون في نعيمها إلى ما لا نهاية أما قوله تعالى ما دامت السماوات والأرض فهذا إخبار من الله إلى أنه فعال لما يشاء وأنه لا أحد له سلطة عليه فهو إذا شاء فعل كذا وكذا يعني أنهى في النعيم سواء في الجنة أو في النار ولكن أخبر في آيات وأحاديث كثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته لأن الجنة لا تفنى لا تبلى ثيابها ولا يفنى شبابها في بعض الأحاديث الصحيحة فإذا نحن نجمع بين الخبرين الخبر الذي أخبرناه بأن الجنة لا تفنى والخبر الذي فيه أن الله عز وجل حكم على الجنة بأن يخلدوا فيها ما دام السماوات والأرض إلا ما شاء ربه لكن هل شاء ربه عدم الخلود جاءت الآيات الأخرى أنه شاء الخلود فإذا يعني الآية هي ما دام السماوات إلى آخرها الغرض إثبات أن مشيئة الله هي الغالبة سواء بقال خلود لأهل الجنة أو بنارهم فلو كانت الآية عندنا فقط كنا في الواقع نختار ما نعرف يعني في خلود لبلا نهاية الجنة أو لا لكن لما جاءت الآيات الكثيرة والأحاديث النبوية أكثر وأكثر تخبر بالخلود ما صار في منافات بينها وبينها
بعض العلماء أو بعض المدعين للأحاديث يقولون ان اذا دخلوا اهل الجنه في الجنه ودخلوا يعني بقاء دائم فهذا يناجع الله في صفه البقاء.
امين.
فما قول السلام
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. هذه فلسفه الحاديه متفمصه بقميص الصوفيه. هذا مثل من يقول لا يجوز أن نقول أن الإنسان له وجود لأنه إذا قلت له وجود فمعناه أنك نازعت الله في وجوده، وهذا معناه أنه لا يجوز أن تقول أن أنت وأنا أحياء لا أمس فالإنتين، نحن أحياء أنت حي وهذا حي، ما تجوز تقول هذا لأنك تكون نازعت الله في صفة الحياة. وهكذا يقول فعن كل الصفات اللي الله عز وجل اتفضل بها على عباده، لكان شو المخرج؟ المخرج الخارج الشريعة، والقول لا هو إلا هو، شو القول لا هو إلا هو، يعني أنت وأنا وكذا والكلب والخنزير والشجر والحجر والمدر كل هذا هو الله، هو لا هو إلا هو. كذلك ولا لازم نحن نقول انه اهل الجنة بيفنوا حتى ما ينازع الله في ايش؟ في دوام بقائهم. طيب بس هذا الدوام اللي عم يوصف اهل الجنة به من اين جاءهم؟ من الله، هو من الله. والحياة التي نحن نحياها من اين جاءتنا؟ من الله. وما تشاؤون الا يشاء الله رب العالمين. إذا استهدافنا بهذه الحقيقة وهي أن وجودنا كان بمدد من وجود الله عز وجل، وحياتنا بمدد من حياته، وبقاءنا في الجنة بمدد من بقائه، هل الاستهداف بهذه الحقيقة تقضي على هذه النعرة الصوفية الخبيثة؟ نعم.
الدليل بالنسبة لجواب المسألتين من الأخ بالنسبة لدخول شخص على دخول المسجد صلاح السلام، السؤال الثاني اللي سألها فيها بالنسبة للجماعة، الجماعة الثانية شو الدليل على السلام؟
أما الدليل على المسألة الأولى حق المسلم على المسلم خمس إذا لقيته فسلم عليه، يعني هلا حاضر لك مثال.
أنا الآن أخذت النفسي أي بابا وهذا صعب له بتركه وبدخل الوقت بتصلي التحية ولا بسلم عليه؟
هاي واحدة. السورة الثانية مسجد طبعا بيبقى واسع، هو بجانب وأنا بجانب، هون ما يرد ما تحقق اللقاء، إذا لقيته بسلم عليه، أما لو لقيته فلا بد ما تسلم عليه. إيه تسلم عليه؟ إيه سورة الله لقيته وجب عليه تسلم عليه. أما بعض الناس ومنهم القيم والفاضل، لكن هذه ما أدري كيف قالها، فلو تدخل المسجد تبدأ بالتحية بعدين تسلم، هاي مو صحيحة أبدا لسببين اثنين مو صحيحة. أولا أنها تنافي حديث إذا لقيته وسلم عليه، فإذا أنت لقيت أخوك ما سلمت عليه خلاص الحديث صراحة. ثانيا ما عندنا نص بأمرنا حتى لو ما فيها الحديث إذا لقيته وسلم عليه، لكن إفشاء السلام واردة، إلقاء السلام مشروع، فما في عندنا نص إنه ما بيجوز بعده بالسلام حتى أبدأ بتحية المسجد، ما في عندنا نص يتوافق، فكيف عندنا النص هذا إذا لقيته وسلم عليه؟ هاي السورة الأولى. الصورة الأخرى دخلنا مسجد وراح نتصوره مسجد كبير وكبير جدا، هذا مسجد بني أمية وهذا مسجد الحسين، دخلتنا مرة مرتين وظلوا كبير واسع يعني ممتد من الشرق إلى الغرب، فدخلت أنت من الباب اللي بيميل لها الشرق وصاحبكني في غرب المسجد فتتكلم عليه فتقول سلام عليكم تسموه لحتى يسمع، لا ولد ماشي بالتحريف ما ورد عليك إذا لقيته أسلم عليك، واضح؟ ها؟ كويس؟ طيب وقت إيش؟ المسألة الثانية
في حديث نهي بنسبة السلام إذا كان في أماكن
المرحاض السلام ورحمة الله وبركاته،
علم مشغولين في دراسة علم ما في سلام
بالاسم المرحاض، في حديث بدل أنه رسول كره أن يرد السلام وغير طهارة، فأكره
بالنسبة للنظر انه يتسلم على الانسان وهو يتغوط او هو يرد السلام واسم الله والسلام اسم اسماء الله، لكن هو ما يدرس العلم هو ميوي ما في مانع لقاء السلام، هو بيقرا القران ما في مانع لقاء السلام في هذه الحاله.
بالنسبة للأجهزة العلمية من أنه تخفى عليهم بالكسر يعني عليهم بالكسر يقطع
ولا شيء
واحد
ما
في
شيء
يقطع ولا شيء
يقطع ولا شيء
يقطع
ولا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.
ما في على طريقة مشروعة تعليمه كنا جميل جاهز التصفيق، ما في على طريقة لتقييمه كنا لا يرجع إلى الرسم أما لما نعلمهم هذا هو في حد نفسه ما هو واجب ولا هو يعني قليل الواجب، لو ما تعلموا ما تدرون شيء ما في قصد فيه شيء، ومن علمه الرسل الذي هو الطالب في سبيل الحصول على مدى الشيطان
كل ما المفروض منه
يكون منهاج من رسل الله يشغل
يعني معلم يعني الواحد هنا معلم وفي عليه مدهج يعني عارف
إذا قلنا أستاذ يعني الفضل لم يكن الفضل ما يبقى مباحا إنه ما لم يأتي محطما بحبه فهو مباح
كيف يكون الشباب شو يكون الحب المباح هذا عملنا الحريش
أن يقع في قلبه
هو أجاب الحريش في السؤال السابق الحب الشائع له
مجرد من شرطين الشرط الأول يكون هدف الزواج الشرط الثاني يكون مخيلا بكل الشجعة مثل ما خلنا المفاتحة وإكادة المفضل
لا بس أنا ما في خيار شو تبدأ ولا هذا هو مبدأ يعني يتقصد الإنسان لكن يتقصد أنه يضيع من مال الحب من هنا هنا حتى ما يحرك الغرب
وهو الزواج قلنا عنه
كان يرى بعض الحالة
هو معروف من الحب انه يأتي رغما عن الانسان فبالتالي
دليل بالنسبة للجماعة الثانية بالنسبة للجماعة الثانية يوم اليوم كل سنة منذ بدأ الاحترام الكريم تنقسم بعضها على بعض وبعضها صريحة ولذلك كما قال الشاعر وبردها تتبين الأشياء لابد لمن يريد إيقاظ المسلمين وتبصيره في دينهم أن يقرن قوله وهذا نحن نبدأ الآن بتقديم دليل على ما ذكرنا من أن البدء مثل ما يكون بيمين الساقي مهما كان الأيمن كبيرا او غير ذلك. هناك في صحيح البخاري حديث عن انس بن مالك روايه واخرى عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه. اللهم صل وسلم. كل من الحديثين فيه تحدث عن قصة وقعت للرسول عليه الصلاة والسلام، خلاصتها أنه أتي بقعب فيه لبن قد شيب بمائه فشرب منه عليه الصلاة والسلام وبقي فيه سؤر، وعن يمينه أعرابي وفي رواية عبد الله بن عباس صغير السن، وعن يساره مشايخ قريش وكبارهم في مقدمة أبو بكر وعمر. فاستأذن الرسول صلى الله عليه وسلم من كان عن يمينه بأن يبدأ بالذكر، فقال والله يا رسول الله لا أوثر أحدا على فضلة الشراب، واستلمها فقال عليه السلام الأيمن فالأيمن، وفي رواية ثالث سعد الأيمنون فالأيمنون الأيمنون ثلاث مرات. هذا الحديث يتوهم بعض الناس ومن هنا جاء الخطأ الشائع أن الساقي لما بدأ بالرسول صلى الله عليه وسلم إنما بدأ به لأنه كبير القوم وسيده وهو كبير كل شك، لكن التعليل بأن البدأ كان به لأنه سيد القوم هذا تعليل بحاجة إلى نص يؤكد أن البدأ كان لهذه العلة، وهذا النص مع أنه مفقود فهو يخالف رواية صحيح البخاري عن أنس قال اتفق رسول الله صلى الله عليه وسلم تعطيه
لا
هذا على هذا هو الرواية الأولى ممكن يعني، وإن كان يرد السؤال وإن كان ممكن أحد أن يناقش طيب بدأ بالرسول عليه السلام فرالما هذا سؤال حق، ولكن لما تأتي رواية أخرى فتقول استسقى رسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ اتضح السبب الذي من أجله بدأ بالرسول صلى الله عليه وسلم. ما هو هذا السبب؟ استسقى رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن البدء إنما يكون إن كان هناك طالب سقيا فيبدأ به طبيعة الحال، أما إذا كان ليس هناك ساقي فنأخذ القاعدة التي أسسها الرسول عليه السلام قائلا لما بدأ بالأعرابي الأيمن فالأيمن، وفي الرواية الأخرى الأيمنون فالأيمنون فالأيمنون، فالاحتجاج بأنه بدأ بالرسول عليه السلام غفل عن الرواية الأخرى التي تبين لماذا